بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في قراءة المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان، ليتهيأ المسلم لهذا الشهر العظيم المبارك، فيجد ويجتهد في طاعة الله تقربا إلى الله مولاه، داعيا ربه جل في علاه أن يوصله ويبلغه هذا الشهر العظيم ليعبد الله كما أراد الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. فهذا الفصل بارك الله فيكم في فضل تلاوة القرآن، فضل قراءة كلام الرحمن جل في علاه. والإنسان إذا عرف فضل ما يقرأه جد واجتهد بإذن الله تعالى في تلاوة القرآن، فالله الكريم المنان جل في علاه رتب الأجر العظيم على تلاوة القرآن، فجعل ربنا سبحانه على كل حرف من حروف القرآن أجرا عظيما. قال: الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤون كتاب الله سبحانه ويعملون بما فيه، يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه ويصدقون أخباره ويعتقدونها. فبين الله جل وعلا: يرجون تجارة لن تبور. قال: تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكام. حكمية باعتبار العمل، الإنسان إذا قرأ يعمل، فإذا أمره الله بأمر ائتمر به، وإذا نهاه الله عن نهي اجتنبه. وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، وهو المجلس الثاني عشر. والنوع الثاني تلاوة لفظية، وهي قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قراءته. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضلكم. وهذه الخيرية في الدنيا والآخرة، وهذا فضل عظيم. لمن هذه الخيرية والأفضلية؟ لمن تعلم القرآن، تعلم أحكامه، تعلم تلاوته، تعلم ما فيه من الأوامر والنواهي، تعلم ما أراد الله جل وعلا القرآن الذي هو من كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو القرآن، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن القرآن من كلام الله، تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت كما سيأتي معنا، وعلمه. إذا تعلم الإنسان علم غيره، وهذه مرتبة عظيمة، مرتبة الدعوة إلى الله والتعليم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذا الحديث فضل القرآن تلاوة وعلما وتعليما. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر أي الحاذق الذي تلاوته طيبة، حفظا وأداء بالقرآن مع السفرة، والسفرة جمع سافر، وهو الرسول، والمراد بهم الملائكة الكرام البررة، لأنهم مطيعون لله سبحانه. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يحصل له تردد بسبب قلة الحفظ أو المشقة في القراءة وغير ذلك، وهو عليه شاق له أجران. قال: والأجران أحدهما على التلاوة، أنه يتلو، ليس ماهرا لكنه يقرأ بما يسر الله له، فجعل الله له أجرين: أجر على التلاوة، والثاني على مشقتها على القارئ. ولا شك أن الماهر أفضل وأكثر أجرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال: وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا فيه ضرب الأمثال لبيان الحال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمثل المؤمن الذي آمن بالله واليوم الآخر، وهو الذي يقرأ القرآن، يقرأه لم يهجر كلام الله، يقرأ القرآن بين فينة وأخرى ووقت وآخر، مثل الأترجة. الأترجة فاكهة ملمسها ناعم ولونها جميل، صفراء فاقع لونها، وطعمها حلو ورائحتها حلوة، وهي تسمى الترنج، وموجودة في هذه البلدان، رأيناها في الجزيرة وفي ما حواليها، فاجتمعت فيها الحواس الأربع: الملمس والذوق والبصر والشم، وهي رائحة طيبة وطعم طيب. هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل هذه الفاكهة رائحته طيبة وطعمه طيب وكله طيب بإذن الله تعالى، لأنه يقرأ أفضل كلام. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. طعمه حلو لأنه مؤمن، لم يكن منافقا، إلا أنه كالتمرة لا ريح لها، لأنه لم يقرأ كلام الله سبحانه، لم يتلو القرآن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها حلو وطعمها مر. منافق لكنه يقرأ القرآن مثل الريحان. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالإنسان يكثر من قراءة القرآن، ففي هذا الحديث فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا تقدم معنا، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فيقول القرآن: أي رب منعته النوم من الليل فشفعني فيه. وفي هذا الحديث شاهد لذلك، شفيعا لأصحابه يشفع لهم. فاقرأ رعاك الله القرآن واحذر أيها المسلم الكريم من الهجران. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم؟ الغدو هو الذهاب أول النهار إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فإذا قرأت آية خير لك من ناقة. في ذاك الزمن كانت النوق أنفس أموال العرب، خير لك من حمر النعم. ففي زمني نقول: من قرأ آية خير له من سيارة فارهة، خير له من مركب هنيء. هذا دليل على عظم، بارك الله فيكم، الأجر والثواب في قراءة القرآن. ومن أعدادهن من الإبل، بقدر الآيات التي تقرأها وتتلوها. قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتماع على الطاعة والخير. وهكذا في غير بيوت الله كالمدارس والمعاهد والمجالس الطيبة، يتلون كتاب الله، يقرؤون كتاب الله سبحانه، ويتدارسونه بينهم، يتباحثون في معانيه وما في هذه الآيات من الفوائد والأحكام. إلا نزلت عليهم السكينة، كانوا في طمأنينة ووقار، وغشيتهم الرحمة بفضل من الله وحده، وحفتهم الملائكة، تحيط بهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى الله عليهم في من عنده من الأنبياء ومقربي الملائكة. وهذا فيه فضل تلاوة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعهدوه قراءة، أي أن من من الله جل وعلا عليه بحفظه فليجعل له وقتا لمراجعته. وهكذا المؤمن يقرأ القرآن ويتلوه وإن لم يكن حافظا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتعهد القرآن وعدم هجرانه. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الأمر فقال: فوالذي نفسي بيده، وهو الله سبحانه، لهو أي القرآن أشد تفلتا من الصدور من الإبل في عقلها. والعقل جمع عقال، وهو الحبل الذي تربط وتعقل به الإبل، أنه يتفلت شديد التفلت. فالإنسان يتعاهد القرآن ويتعاهد محفوظه بالتلاوة والعمل. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه، وهذا من باب الأدب أن يقول نسيت كذا وكذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. انظر كم في القرآن من حروف، فبكل حرف تقرأه لك حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. والله كريم جل في علاه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثلاثة حروف، وبكل حرف حسنة إلى عشر أمثاله، أي 30. وهذا فضل من الله الكريم المنان. رواه الترمذي. هذا الحديث من أهل العلم من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر إسناد الترمذي الحجية، وأعل بالوقف، والوقف له حكم المرفوع، الوقف له حكم المرفوع. فانظر، وفي هذا الحديث رد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، لا بحرف ولا بصوت، فكلام الله لفظا ومعنى، كلام الله بحرف وصوت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، أي مدعاته، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين ونوره المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم، وفيه إبراهيم بن مسلم لين الحديث في المتابعات، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات، له شاهد في الحديث المتقدم. إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة. فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، أن تقرأ سورة طويلة أو قصيرة فلك بكل حرف حسنة إلى 10 أمثاله. فالإنسان رعاكم الله يجد ويجتهد بقراءة القرآن، يزداد الإيمان بقراءة القرآن، تجد حلاوة الإيمان بقراءة القرآن، تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فتعرف الحلال من الحرام بقراءة القرآن، تستفيد مما قص الله علينا من قصص الأنبياء بقراءة القرآن، تكون على توحيد الله الرحمن بقراءة القرآن، تثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته الحسان بقراءة القرآن. أيها المسلم الكريم، تكون مع الكرام البررة السفرة إذا كنت ماهرا، فجد واجتهد رعاك الله. قال: وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. الآن بعد ما ذكر الأدلة في فضائل قراءة القرآن، ذكر الأدلة الواردة أو بعضها في فضائل بعض السور. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أي والله لأعلمنك. وهذا فيه رعاكم الله عظيم ما اشتمله هذا الحديث، سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. لقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني هي الفاتحة، وهذا من فضل الله. وفي حديث أبي هريرة قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ ثم قال: الحمد لله رب العالمين. فهي أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن، سورة الفاتحة. ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، وهذا هو الصحيح، أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، فيجب على كل من صلى أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها. فمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستثنى من هذا ما إذا أدرك الإمام راكعا. إذا أدركت الإمام حال الركوع فأدركت الركوع أدركت الركعة، ما عدا ذلك يجب على الإمام وعلى المأموم في الصلاة الجهرية أو السرية وعلى المنفرد أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. تقرأها متى؟ تقرأها عند قراءة الإمام للفاتحة لا بأس، تقرأها بعد قراءة الإمام لسورة الفاتحة فالأمر واسع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، أي صلاة، فرضا كانت أو نفلة، لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فتقول العرب: إبل خداج إذا وضعت حملها ناقصا فمات. فهذا دليل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلاته غير صحيحة. يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. سائل سأل أبا هريرة راوي الحديث: إنا نكون وراء الإمام، أتكون قراءة الإمام قراءة للمأمومين؟ هذا قول لبعض أهل العلم. قال: اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. وكما تقدم تقرأها عند قراءة الإمام أو بعد قراءة الإمام. رواه مسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، سمي بذلك لعظيم ما فيهما من الخير والبركة والنور والهدى، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة، أي سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان. والغمامة أو الغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من غمامة أو غيره، أو كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما قطيعان وجماعتان من طير صواف، والصواف الطير الباسط الأجنح في الطيران، تحاجان عن أصحابهما. وهذا فضل من الله سبحانه لمن حفظ هاتين السورتين ولمن قرأهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، القرآن كله مبارك وسورة البقرة بركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء وتركها حسرة، فالإنسان لا يترك الخير سيما قراءة القرآن سيما هذه السورة، ولا يستطيعها البطلة، قال يعني السحرة. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقدره البطلة، ما تقدره السحرة. من الناس اليوم يشتكون من كثرة السحرة وهو كذلك، نسأل الله أن يزيلهم. فالإنسان يأخذ الأسباب الشرعية في الحفظ من العين، في الحفظ من السحر والسحرة، من هذه الأسباب قراءة سورة البقرة في البيت. من الناس من لا تجد عنده مصحفا في بيته، ومنهم من لا يقرأ القرآن في بيته، ومنهم بارك الله فيكم من جعل بيته مرتعا للشياطين عياذا بالله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يستطيعها البطلة. رواه مسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. الشياطين ما تدخل في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأها أنت، يقرأها أهلك، أبناؤك، أولادك، كل ذلك مرغب فيه، ما تدخله الشياطين، وإنما تدخله الملائكة. وذلك لأن فيها آية الكرسي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا فيه فضل هذه الآية، آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي هريرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. وهذا من فضل الله سبحانه علينا وعلى هذه الأمة التي قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. رواه مسلم. نعم، ففاتحة الكتاب تقدم، وخواتيم سورة البقرة كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان لما تمثل إلى آخر الحديث، فبين النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد ورغب في قراءة أواخر سورة البقرة. قال: ومن السور المعينة في الفضيلة قل هو الله أحد. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. فضل عظيم أن تقرأ سورة الإخلاص فهي تعدل ثلث القرآن، وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة، أي ثوابها وأجرها، أجرها عظيم ثلث القرآن. قال: ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه، فيتعدل ثلث القرآن. هل تجزئ عن قراءة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ لا تجزئ، وإنما هذا في الأجر والثواب. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة. فقال: هذا الذكر لم يجزئ عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيل. قال: ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه 2 مرات تأكيدا وتثبيتا، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان السلف الصالح رضي الله عنه يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. هذا يذكر عن الإمام مالك، ومن أهل العلم من قال إنه لا يثبت. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائمة، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأخير منه في كل ليلة. الشيخ يعزو إلى لطائف المعارف لابن رجب. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي 10 الأواخر في كل 2 ليلة. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في 2 ليلة في جميع الشهر. فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم، تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار. فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.